بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم.
باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة، قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
بعد أن فرغ من ذكر باب صلاة الجمعة، أتى رحمه الله بذكر أحكام صلاة العيدين، وذلك أن الجمعة عيد الأسبوع، والعيدان من الأيام التي يفرح بها، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى. فقول باب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض بشهادة يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. فذكر المصنف رحمه الله حكم صلاة العيد بالنص الوارد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيدين، هل هي واجبة على الأعيان أم أنها فرض كفاية أم أنها سنة. للعلماء في ذلك أقوال، والأقرب والله أعلم أنهما واجبان على المستطيع، أن حضور صلاة العيدين واجب على المستطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها والخروج إليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا عادة له ولا عهد بالخروج، فكان ذلك مما يؤكد أهمية حضورهما وتأكيد طلب حضور العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق، وهن جمع عاتق، وهي الجارية التي لم يجري العهد بخروجها، وجاء في بعض الروايات ذوات الخدور، أي اللواتي عادتهن وعرفهن أن يبقين مستترات. قال: والحيض، أي ذوات الحيض، وهن من عليهن العذر المانع من الصلاة. ثم بين الفائدة من خروج الحيض مع أنهن لا يصلين، قال: يشهدن الخير، أي هذا الاجتماع فهو خير، ودعوة المسلمين، أي وما يكون من الدعاء الذي يدعو به المسلمون بعضهم لبعض، سواء كان ذلك في الخطبة أو كان ذلك بعد الخطبة، فيما يدعو به الناس بعضهم لبعض عندما يلتقون. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض في المصلى بعد الصلاة: تقبل الله منا ومنك. قال رحمه الله: ويعتزل الحيض المصلى، أي ينخزلن عن المصلى لئلا يضيقن على الناس، إذ لا حاجة لهن بالبقاء في المصلى مع عدم صلاتهن، لكنهن يكن في مكان يشهدن فيه الدعوة المسلمين ويحضرن الخير الذي اجتمعوا عليه. قال رحمه الله: وقته ووقتها أي وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح إلى الزوال، أي إلى صلاة إلى وقت صلاة الظهر. وجاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في هذا الوقت لصلاة العيد، ولما فات ذلك الوقت في سنة من السنوات أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. قال رحمه الله: والسنة فعلها في الصحراء، أي هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته أن يصليها في الصحراء أي المكان الفضاء، ولذلك كان يأمر بالخروج إليها، وهذا جاءت به الأحاديث. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما، والخروج المقصود به الخروج عن مكان إقامة المألوف والخروج عن أماكن الصلاة المعتادة وهي المساجد، فلم يأمر بالإتيان إلى المساجد بل أمر بالخروج، بخروج الناس إليهما. قال رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، أي وما يسن في صلاة العيدين تعجيل الأضحى وقتا بأن يبادر إليها في أول وقتها، وتأخير الفطر أي يوسع في الفطر فلا يبادر إلى الصلاة من ارتفاع الشمس قيد رمح بل يؤخر، هذا السنة. والعلة في ذلك أن يوسع على الناس في الفطر وأن يوسع عليهم في الأضحى، فالسعة عليهم في الأضحى بالمبادرة حتى يعود الناس لذبح أضاحيهم، وفي الفطر بالتأخير حتى يتمكن الناس من شهود الصلاة والمجيء إليها. قال رحمه: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترة، أي يسن أن يفطر قبل عيد الفطر بأكل تمرات على نحو ما ذكر وترة، فذاك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم في صلاة في لا يخرج في صلاة العيد حتى يأكل تمرات، وكان يأكلهن وترا، أي يقطع على وتر واحدة أو ثلاث أو سبع أو ما إلى ذلك من الأعداد الوترية حسب حاجته ورغبته. قال: وأن يتطيب وأن يتنظف ويتطيب. يتنظف يزيل ما علق به مما يحتاج إلى إزالة، ويتطيب أي يصيب من الطيب ما تطيب به رائحته، ويلبس أحسن الثياب أي يلبس أجود ما عنده، كما جاء فيما تقدم من إشارة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري حلة سيرة للجمعة والعيدين والوفود. قال رحمه الله: ويذهب من طريق ويرجع من آخر، أي يسن أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، وهذا ما يعرف بمخالفة الطريق، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا ذهب للعيد خالف الطريق، جاء ذلك في الصحيحين من حديث جابر. والحكمة في ذلك تكثير مواضع العبادة، هذا قيل من أسباب المخالفة، وقيل ليشهد من الناس ويشهد من الملائكة من لم يشهدهم في طريق ذهابه، والله تعالى أعلم بالحكمة، إلا أن هذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد بين المصنف صفتها وأنها ركعتان لا أذان فيها ولا إقامة، يخرجون بلا أذان لأن الوقت محدد، ولا إقامة أيضا ليس لها إقامة، إنما إذا اجتمعوا صلوا. وقد اختصت العيد وكذلك صلاة الاستسقاء بما ذكر المصنف من أنها تفتتح بالتكبير، فيكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، أي سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وهذا ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يفتتح الأولى بسبع والثانية بخمس، الأولى بسبع مع تكبيرة الإحرام والثانية بخمس سوى تكبيرة الانتقال. والتكبير الذي ذكره هنا هو المسنون، وقيل سبعا سوى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع ثمانية، وخمسا سوى تكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك. والسنة هو ما ذكر المصنف رحمه الله لقوة ما ورد من الأحاديث في ذلك. ويكبر متتابعا، يعني يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن عمر وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا إن سكت الإمام، أما من غير سكوت فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين التكبيرات. ولذلك السنة أن يوالي التكبيرات ولا يترك فراغا بينها، لكن لو ترك فإن المأموم يشتغل بتمجيد الله والثناء عليه وتحميده، وإلا فالسنة أن يقول الله أكبر الله أكبر، فتكون السكتات هذه سكتات تراد النفس بين التكبيرات وليست للذكر، وليست للذكر، فيقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر، يعدها متوالية. هكذا هو ظاهر السنة، ولم ينقل في التكبير في الذكر بينها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن فسح المجال بأن حمد الله وأثنى عليه سكت الإمام، فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. لم يذكر المصنف رحمه الله هنا الاستفتاح، فلعله عد كما ذكر بعض الفقهاء رحمه الله، عدوا التكبيرات في مقام الاستفتاح، والذي يظهر أنه يستفتح للصلاة كسائر الصلوات، فيستفتح ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وسورة. ولم يحدد المصنف السورة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة والعيدين، وكذلك جاء أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بقاف واقتربت الساعة في صلاة العيد، فإذا فعل هذا أو هذا كان ذلك مصيبا للسنة، وإذا قرأ غيرهما فالأمر في هذا واسع. قال: فإذا سلم يجهر به بالقراءة فيهما، وهذا محل اتفاق عليه عامة العلماء أن القراءة في سورة أن القراءة في صلاة العيد جهرا. ثم قال رحمه الله: فإذا سلم، أي إذا قضى صلاته على النحو الذي وصف، خطب بهم خطبتين، خطب بهم أي خطب بالناس خطبتين كخطبتي الجمعة، أي مثل خطبة الجمعة في الأحكام والصفات، إلا أنه فارق بينها وبين الجمعة، فارق الفقهاء بينها وبين الجمعة بأنه يشرع ابتداؤها بالتكبير. والصواب أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، لا تبدأ بسائر ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم خطبه من التحميد والثناء على الله عز وجل. لم ينقل أنه بدأ خطبه بالتكبير، إنما المنقول أنه كان يبدأ الخطبة بالحمد، فخطبة العيدين كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم. وإذا أكثر التكبير فيهما فذاك جامع بين ما ذكره الفقهاء من استحباب كثرة التكبير وبين افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد في سائر خطبه. قال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ففي خطبة العيد يذكر بزكاة الفطر وأحكامها على وجه الاختصار، وفي زكاة وفي خطبة العيد يذكر ما يتصل بأحكام الأضحية مختصرا. ومن الخطبة من يجعل الخطبة درسا فقهيا، وهذا ليس مناسبا لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخطب على هذا النحو، إنما هي موعظة للتذكير بالله وبتقواه وباليوم الآخر وبما يحتاج إليه من الأحكام المناسبة على وجه يتحقق به تقوى الله جل وعلا، دون الدخول في تفاصيل وتفريعات لا تناسب الخطب. قال: ويستحب التكبير المطلق ليلة العيدين أو ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. هذا بيان لما يستحب من التكبير المطلق في العيدين. قال: يستحب التكبير المطلق ليلتي العيد، أي ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. وأما ليلة الفطر وكذلك ليلة الأضحى فالاستحباب هنا لعموم ما نقل من التكبير، وإلا لم يرد في ذلك نص خاص بهذا التوقيت. ولهذا ذهب عامة العلماء فيما يتعلق بالتكبير ليلة العيد أن السنة في التكبير أنه يكون من فجر يوم العيد إلى انقضاء الصلاة، أما ليلة العيد فليست محلا للتكبير، هكذا قال جماعة من أهل العلم. وعمدتهم في مشروعية التكبير إجمالا قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة أي عدة الصيام، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير ليلة عيد الفطر هذا دليله. وأما تكبير، وقد ذكرت أن العلماء اختلفوا في مبدأ وقت التكبير، متفقون على أن التكبير ينتهي بصلاة العيد، وأما مبدأه فجمهور الفقهاء وعليه عامة المتقدمين وأصحاب المذاهب المشهورة أنه من متى؟ من طلوع فجر يوم العيد. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أنه من ليلة العيد، من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، امتثالا لقول الله تعالى: ولتكمل العدة وقد أكمل العدة بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. والأمر في هذا قريب، إن فعل هذا أو فعل ذاك فالأمر في هذا قريب وكله له أصل. أما ما يتعلق بالتكبير ليلة عيد الأضحى فاستدلوا بقوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبقوله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكن هذا لا يختص الليلة، بل هو في العشر كلها وفي أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، والذكر أفضل الأيام أو الذكر أفضل الأعمال. وقد جاء نصا في حديث ابن عمر في المسند بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد فدل ذلك على والتهليل فدل ذلك على مشروعية التكبير والتحميد والتهليل في ليالي وأيام أيام العشر وأيام التشريق. أما أيام التشريق فبفعل الصحابة. ولذلك التكبير المطلق في أيام العشر، التكبير المطلق في شهر ذي الحجة يبتدي من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من أيام وهو آخر أيام التشريق، اليوم الثالث عشر ثالث أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فالتكبير المقيد قال فيه المصنف: والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. يستحب التكبير المطلق، المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت، ولا بمكان، بل يكون في كل وقت وفي كل مكان وعلى أي حال، قائما وقاعدا وعلى جنب. هذا التكبير المطلق، وذاك سمي مطلقا لأنه مرسل عن كل قيد. أما التكبير المقيد فهو تكبير مقيد مكانا وحالا أو زمانا، فهو تكبير في أدبار الصلوات المكتوبات في المساجد، هكذا خصه بعضهم، بل وبعضهم قال بل هو في أدبار الصلوات في أدبار الصلوات في المساجد وغيرها، وقال بعضهم في أدبار الصلوات إذا صليت في الجماعة. وعلى كل حال التكبير المقيد لم يرد فيه سوى ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أمثله ما جاء عن عمر عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر في يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا تكون هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق يجتمع فيها التكبيرات، التكبير المطلق والتكبير المقيد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التكبير المقيد إذا ابتدأ انقطع التكبير المطلق، إذا ابتدأ التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق، والصواب أنه لا ينقطع التكبير المطلق إلا بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا يجتمع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة أيام التشريق يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد. أنتم معنا يا إخوان؟ واضح الفرق بينهما؟ طيب، قال رحمه الله: وصفته أي صفة التكبير الذي يشرع في ليلتي العيد وفي أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه إحدى الصفات الواردة، وهي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، ليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل ما جاء من صيغ التكبير وصفاته منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. وأمثل ذلك وأصحه ما جاء عن سلمان أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وإذا كبر بهذا وبغيره من التكبير الوتر ثلاثا ثم التهليل ثم التكبير شفعا ثم التحميد، أو التكبير شفعا ثم التهليل ثم التكبير شفعا ثم التحميد، كل ذلك الأمر فيه يسير قريب، يتحقق به المقصود مما أمر الله تعالى به من تكبيره وتعظيمه وإجلاله. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله في باب صلاة العيدين.